لعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه شدوا الفراغ يا أخوانا شدوا أدنوك ترصوا يا أخوانا ترصوا لا تكونوا أنانيين خلوا مجال للآخرين عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا لما زوجه والده عامر بفتاة من قريش، وذات يوم يسأل والده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكنت له بعبارة لطيفة، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشة، يعني إنه تزوج لكن ما تزوج لأن فراشنا ما وقع بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويصوم الليل، فمتى يتفرغ لزوجته؟ ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، لأنه زوجه ليحصنه وليريحه، ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، لأن ذلك غلو في الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى، قال لابن عباس التقط لي 7 حصيات مثل حصى الخلق، وأشار ويقول العلماء أن ذلك أدى الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون جمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجع المسلم أن يلتقط حصيات الكبار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية. فلذلك أوصى بعدم تكبير الحصاد، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. إذا كانت حصاد كبيرة فقد تؤذي من أصابته. فاليوم نرى حول الجمرة النعال متراكمة بعضها فوق بعض، لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه، والحقيقة ليس كذلك، فإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأيناه في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة، حصى التي يرمي بها الجمرة. ففي العباد وقيام الليل وصيام الدهر هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمر من كمته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. قال: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي الذي يزورك، ولضيفك عليك حقا. ثم أخذ يدع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك. فهو كان يصوم الدهر كله، قال له: صم كل شهر 3 أيام والحسن بعشر أمثالها. فكأنها صمت الشهر كله 6 أيام. فماذا كان الجواب من الشاهد؟ قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما، بيقول حيونتي حيون الشبابي أن ضيع وقتي في أقل من هذه العباد التي أنا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيدة عائشة له حينما قال له عليه السلام: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى، أنت بتقول لي هذا جبريل يقرئك السلام؟ عليه السلام: وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى، فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمر في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو: إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: صم كذا. حدد له أيضا نظاما آخر، قال: إني شاب، إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام السابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا من حيث قيام الليل في هذا من حيث الصيام، صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الكسب الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله، قال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر مرة.